بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقات السابقة عن جانب من الآداب التي يجب علينا أن نلتزمها عند الدعاء إلى الله عز وجل، وقلنا إن من آداب الدعاء المستجاب أن يفتتحه الداعي بالثناء على الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبرفع اليدين وبمسح الوجه بهما بعد الدعاء وبالإلحاح في الدعاء وبالتزام قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ونريد اليوم أن نتكلم عن جانب من شروط الدعاء المستجاب. من شروط الدعاء المستجاب أن يطهر الإنسان قلبه ونفسه ظاهرا وباطنا. لا أقول الطهارة الظاهرية، وإنما أقول الطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية. إذا طهرت قلبك وطهرت نفسك وطهرت جوارحك، ففي هذه الحالة تكون قد أتيت بشروط الدعاء المستجاب. وعلى رأس الأمور التي تعين الإنسان على أن يكون طاهرا الظاهر والباطن، على رأس هذه الأشياء أن يكثر من مخالطة الأخيار، أن يكثر من مخالطة أهل الفضل، أهل العفاف، أهل النقاء. لأن الصديق في طبعه يعدي الصديق، ولقد قيل: قل لي من تصادق أقول لك من أنت. والقرآن الكريم يقول: الأخلاء أي الأصدقاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمما يعينك على أن تكون إنسانا سليم السلوك، تسير في الطريق القويم، أن تصاحب الأخيار من البشر، وأن تقلدهم في أخلاقهم الكريمة. والرسول عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا في نهاية الروعة والحكمة، فيقول: مثل الصديق الصالح أو الجليس الصالح وجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه، وإما أن تشتم منه رائحة كريمة. ففي صحبتك لأهل الخير تلك المنافع. ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بهذا التشبيه البديع. أما الجليس السيء فيقول في شأنه صلى الله عليه وسلم: أما جليس السوء فمثله كمثل نافخ الكير الحداد، إذا جلست إلى جانبه فإما أن يحرق ثوبك، وإما أن تشم من ورائه الرائحة الكريهة. إذن فصحبة الأخيار تعين على طاعة الله، أما صحبة الأشرار فتعين والعياذ بالله على معصية الله. ولقد ساق لنا القرآن الكريم النماذج لكي نعتبر ولكي نتعظ. لقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من المشركين أقام وليمة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لحضورها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط عليه إذا أراد أن يحضر وليمته أن يدخل في الإسلام. فالرجل لحرصه على أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته أظهر الدخول في الإسلام، وبلغ ذلك أحد الأصدقاء الذين كانوا يصادقون ذلك المشرك، وذهب إليه وقال له: أصبأت، أي أدخلت في دين محمد؟ فقال له الرجل: لا، أنا لم أدخل في دين محمد، وإنما أنا دعوت محمدا لحضوري وليمتي، فاشترط علي أن أدخل في دينه فأظهرت الإسلام. فقال له: لا، لن أحضر وليمتك، لا أنا ولا فلان ولا فلان ولا فلان من المشركين، حتى تذهب إلى محمد وتعلن أنك لم تدخل في دينه، وعليك ألا تدعوه إلى حضور هذه الوليمة. وذهب ذلك الرجل الشقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وآذى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله، وأظهر الكفر، فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن القرآن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يبين له أن هذا الإنسان سيندم يوم القيامة لأنه أطاع أصدقاء السوء. نزل قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا، أي يا هلاكي ويا حسرتي، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي ليتني لم أتخذ ذلك الشخص الذي أبعدني عن الإسلام، ليتني لم أتخذه صديقا. ثم يقول القرآن حاكيا حالة ذلك الإنسان الشقي: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هكذا نجد أن على رأس الوسائل التي تعيننا على تطهير أنفسنا ظاهرا وباطنا أن نصادق الأخيار، وأن نبتعد عن الأشرار، أن نسير في ركاب الفضيلة، وأن نبتعد عن ركاب الرذيلة. إذا ما فعلنا ذلك كنا ممن يدعون الله سبحانه وتعالى فيجيب الله لهم دعاءهم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، حديثي إليك اليوم حديث نجاة، فالمسلم خطاء، وطريقنا لإزالة الخطأ هو التوبة. أحدثك اليوم عن التوبة. طبيعة البشر أنهم يخطئون، وكما يقولون إن الخطأ حجاب بين الإنسان وربه، والتوبة تزيل هذا الحجاب، تزيل هذا الحاجز الذي يقف بين الإنسان وربه. ونجيء إلى القرآن الكريم لنراه وهو يتحدث عن التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله سبحانه وتعالى يفتح أمامنا الباب للتوبة: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذن كلنا مدعوون للتوبة، وبالتالي مدعوون للفلاح نتيجة هذه التوبة التي يرجى أن يقبلها الله سبحانه وتعالى. آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة كاملة للانحراف فيها والاعوجاج. التوبة النصوح سنشرحها بعد قليل. آية أخرى: والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ياه، إذا الله سبحانه وتعالى يدعونا للتوبة ويحبنا لأننا نتوب، هذا شيء جميل جدا. إذا أحبنا الله فهذا يعني أمل كبير في النجاة، فيدعونا لنتوب ويعدنا بأنه يمنحنا المغفرة ويحبنا، والحب هو أسمى ما يمنحه الله لعباده. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، إن الله يحب المحسنين. فالحب أسمى ما يمنحه الله سبحانه وتعالى لعباده، فالذي يتوب يحبه الله، يغفر له ويحبه. الرسول يقول: الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل ضاعت ثروته وآماله ثم عادت له بدون عناء. الله أشد فرحا، يعني الله سبحانه وتعالى يسره أن نتوب كلمة أشد فرحا دي لابد أن نشرحها شرحا يلائم الله سبحانه وتعالى، إنما يسره أن يتوب المسلمون شيء جميل جدا. تعال نشوف الحديث ده، هو في البخاري طويل جدا، إنه رجل الرسول بيشبه رجل معه راحلته جمله ومعه وكل ثروته على هذا الجمل، ثم نام قليلا وغفى وتيقظ من نومه فلم يجد الجمل ولا الثروة، وبحث هنا وهناك لم يجد شيئا، وضاع أمله وارتمى على الأرض يطلب الهلاك، وغفى مرة أخرى ثم تيقظ فوجد الجمل وعليه كل سرائه وكل متاعه. فالحديث يقول إن الله يسره أن يتوب عبده كما يسر المرأة أن يجد متاعه الذي كان قد ضاع منه ولم يجد أملا فيه ولكنه عاد له فجأة بدون إعناء، فالله سبحانه وتعالى يسره أن يتوب عبده على هذا النمط. المفكر المسلم يجد أن التوبة ضرورية دائما، يعني لأننا نخطئ أحيانا أخطاء متعمدة وأحيانا أخطاء غير متعمدة، يعني الإنسان لأنه بشر عرضة إلى أن يعمل بعض الأخطاء من حين لآخر، فينبغي أن يتوب من حين لآخر، دائما يجعل التوبة على لسانه والاستغفار على لسانه. لكن هناك نقطة مهمة، إن التوبة تكون واجبة عندما تكون معصية، يعني التوبة مستحبة ولو بدون معاصي، لأن قد يكون الإنسان قد أخطأ. الحقيقة أن أحيانا نخطئ من غير قصد، لا نعطي سائلا وإننا مستعجلين مثلا أو ما معناش فكة، هو برضو توبة، يعني نحتاج إلى توبة للعصيان، قد يكون هذا السائل محتاجا جدا إلى طعام ليأكله، فلا بد كنا أن نتوقف ونبحث عن فكة وهكذا. لكن هناك توبة على معصية ارتكبها الإنسان، هنا تكون واجبة. إذن التوبة مستحبة كل لحظة أو من حين إلى آخر لاحتمال ارتكاب بعض الأخطاء، التوبة واجبة إذا ارتكب الإنسان معصية. لكن تبقى معنا نقطة مهمة، إن التوبة تكون في حال الصحة، مش يستنى لما خلاص وبيموت وبعدين يتوب، ما عادش تنفع خلاص. التوبة تكون في حال الصحة، فالله سبحانه وتعالى يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ده التوبة لا تنفع، ليست التوبة من هذا النوع. التوبة تكون عندما يكون الإنسان صحيحا وقادرا على الاستمرار في الخطأ، ولكنه يوقف خطأه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والرسول يقول هذا المعنى، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، الغرغرة اللي هي اللحظات الأخيرة في الحياة، فالله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أما إذا كان في اللحظات الأخيرة في الحياة فإن الله يهمله لأنه أهمل عمره كله دون توبة. هناك آية كريمة تحثنا على أن تكون التوبة عقب الإثم، من يغلط في غلطة نكفر عنها بسرعة، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. يا الحديث الشريف بهذا الشكل، إذا أخطأت خطأ اعمل حسنة حالا علشان تتغلب عليها، لأن القرآن يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، الرسول يقول أتبع الحسنة أتبع السيئة الحسنة، خلي الحسنة تجيء بعد السيئة فأنها تمحوها وتزيلها. تعال بنا بقى إلى الكلام عن التوبة النصوح، لها شروط، شروط مهمة جدا. نمرة واحد، الإقلاع عن المعصية، لا يمكن أن يتوب الإنسان وهو مستمر على المعاصي، فلابد أن يوقف المعاصي إيقافا تاما، هذه نمرة واحد. نمرة اثنين، أن يندم على ما مضى، أن يندم على ما مضى من معاصي. نمرة ثلاثة، أن يؤكد أنه لن يعود إلى هذه المعاصي في المستقبل. فالرجل الذي يشرب الخمر يخجل ويتوب لأنه شربها، يزيلها من أمامه، يؤكد أنه لن يعود لها، أشياء مرتبط بعضها ببعض، الإقلاع عن المعصية، الندم على ما فات، العزم على أنه لن يعود إلى هذه المعصية أبدا في المستقبل. لكن لا يزال هناك شرط رابع مهم جدا، ماذا لو كانت المعصية لإنسان، يعني ضربه أو أخذ ماله، لابد أن يرد الحقوق إلى أصحابها وإلا لا تقبل التوبة. لما تكون التوبة مع الله كما قلنا، واحد بيشرب الخمر الله يغفر له إذا أقلع عن المعصية وعزم على العودة على عدم العودة لها وندم على فعلها، يغفر الله له. لكن إذا كان المعصية مع إنسان لابد أن يرد الحقوق إلى أصحابها، الحقيقة أن العلماء يسألون بعض الأسئلة، ماذا لو كان هذا الحق كريه ويكشف سره ويغضب منه الإنسان اللي رايح يقوله؟ الحقيقة الإمام مالك توسط في هذا الأمر وقال الله ولي المؤمنين، فالإنسان الذي ارتكب إثما من هذا اللون يتجه إلى الله ويقول يا ربي أنت تعلم أني ارتكبت هذا الإثم وأنا خجل منه ونادم عليه ولن أعود له ولن أستطيع أن أفاتح صاحب الإثم ده أقول له أنا عملت كذا مثلا في عرضك والله في أموالك، لأن شيء شنيع جدا، فأنت ولي المؤمنين جميعا تولى عني هذا. الإمام مالك يقول الله يغفر له، لكن إذا كان أخذ مالا من أحد يرده، إذا كان اغتابه برضو يعتذر له، ويمكن أن يكون الاعتذار بوجه عام، يعني في الأعياد مثلا يلتقي الناس ويقول له تعال نتصافح أغفر لك وتغفر لي دون أن نحدد مسائل الخطأ، وبهذا تكون التوبة نصوحا وتكون ناجحة ويغفر الله له وإن عاد بعد ذلك، إنما ده يبقى انتهى الماضي تمام، على أننا نرجو ألا يعود بعد ذلك، لأنه إذا تكرر منه ذلك يكون عابثا ولا يكون جادا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. التوبة إلى الله معناها الرجوع إلى الله، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه، من سعى ورجع إلى الله سعى الله إليه بالتوبة وجعله تحت كنفه ورعايته، ولذلك جاءت التعدية في جانب الله بعلى وفي جانب الإنسان بإلى. تاب إلى الله أي ذهب إليه، تاب الله عليه أي جعله تحت كنفه ورعايته. نحن نعلم أن كل ابن آدم خطاء كما جاء في الحديث، وخير الخطائين التوابون. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال بعض شراح الحديث إن الحسنة هنا هي التوبة، إذا وقعت من الإنسان سيئة عليه أن يتبعها بالحسنة وهي التوبة. التوبة لها أركان ولها شروط. أول شيء في التوبة أن تقلع عن الذنب الذي تباشره. أما إذا كنت تباشر الذنب والمعصية ثم تقول تبت إلى الله فذلك كذب. ابتعد أولا عن هذا المنكر الذي وقعت فيه، ثم بعد ذلك اندم على الخطأ وعلى اللحظات التي أمضيتها في معصية الله، تأسف على الماضي. هذان ركنان، الإقلاع عن المعصية والندم والأسف على ما فات من الخطأ والعصيان. ثم الركن الثالث هو العزم الأكيد على عدم العود إلى المعصية. هذا ركن هام، لأن بعض الناس والله أعلم بقلوبهم يقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله، يقول ذلك بلسانه فقط، ثم يقول في قلبه أتوب إلى الله هذا اليوم أو أتوب إلى الله هذا الشهر، فإذا انتهى اليوم أو انتهى الشهر سأعود سيرتي الأولى. لا، من استغفر بلسانه أو تاب بلسانه وهو مصر بقلبه كالمستهزئ بربه، والاستهزاء بالله خطير وخطير. هذه أركان ثلاثة يجب أن تتحقق في التوبة. هناك ركن آخر وهو رد المظالم والحقوق إلى أهلها. اغتصبت حقا من غيرك، سرقت منه، آذيته، يجب عليك أن ترد هذه الحقوق إلى أصحابها أو أن تطلب السماح منهم. لكن قد يسأل سؤال، قد تكون هناك معصية خطيرة خطيرة، لو طلب الإنسان من أصحابها المغفرة أو العفو أو الرد كانت هناك عواقب وخيمة، كمعاصي الأعراض مثلا، كيف ترد هذا الحق إلى الذي أخذته منه؟ هنا ينبغي أن يكون طلب السماح والعفو نائبا عن رد هذا الحق، لأن هذا الحق لا يرد أبدا. فإذا خشيت قتلا أو ضررا كبيرا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعوض المظلوم خيرا مما ظلمته منه. ثم أقول بعد ذلك، لا تيأسوا من رحمة الله، لا تيأسوا من روح الله أبدا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. روي في الحديث الصحيح أن إنسانا ارتكب 99 ذنبا فسأل راهبا هل لي من توبة؟ قال لا، لا توبة لك أبدا بعد 99 ذنبا. قال ما دامت التوبة مستعصية سأكمل بك 100. وقتل هذا الراهب. ثم بعد ذلك هام الرجل على وجهه فدلوه على عالم متفقه في الدين وقص قصته وقال هل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن كمال توبتك يا ولدي أن تخرج عن هذه البلد أو هذه البلدة التي عصيت الله فيها ولتذهب إلى بلدة أخرى. سار الرجل فمات في وسط الطريق، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وكما تقول الرواية قال الله للأرض الخير تقربي تقربي ولأرض الشر تباعدي تباعدي، فقبضته ملائكة الرحمة. التوبة بابها مفتوح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. تلك نبذة بسيطة عن التوبة إلى الله، فلنحرص عليها ولنبادر بها، عسى أن يقبلنا الله ويجعلنا من التائبين، إنه سميع مجيب. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.